الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنرجو قبل كل شيء النسوة، نرجو من النسوة الإنصات بارك الله فيهم، النساء يا معشر النساء شوية حياء، يعني أعطونا شوية حياء بس، يعني وهذه ليت هدر هذه يعني في الحقيقة صارت ينحل، يعني تستحي على النساء يعني لأنها كلام تنصرك خارج المسجد كله. يلا وآخر مرة النبي أعلم أنا شو قطعت، يعني كنا نضرنا دفع على النساء دفع على كان نضر مع الرجال ندفع وش وش. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فإذا علمنا هذه الآية ومعناها وتجلى لنا بوضوح مناسبة هذه الآية لما قبلها، فالمناسبة أن الله عز وجل الآن سيتحدث عن غزوة، وإذ غدوت من أهلك. لماذا؟ قال العلماء: لأن بعدما بين الله صفات أهل الكتاب والمنافقين والكافرين من أنهم يحبون الضر، أن يلحق الضر، أن يلحق الضر بالمؤمنين، ويستاءون من أن يلحقهم شيء من الخير، فشرع الله عز وجل يبين لنا شيئا من الضر الذي لحق المسلمين وفرح به أهل الكتاب والمنافقون. هناك شيء لحق به، مسهم سيئة أي مصيبة ففرح بها الكفار، ومستهم حسنة فاستاء لها الكفار، ولكن إن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه السيئة التي أصابتهم، والسيئة هنا بمعنى المصيبة، أصابتهم مصيبة وابتلاهم الله عز وجل بشيء محص فيه المؤمنين وكشف فيه عوار المنافقين وبين فيه الصابرين المتقين، ظهر كل شيء في هذه الحادثة ففرح به الكفار. إذا علمنا المناسبة ظاهرة جدا، فيقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ كلمة إذ سبق وأن بينا معناها لتدركوه، هو بمعنى وقت حين، عوضها بكلمة وقت، يعني ووقت غدوت أي اليوم الذي غدوت فيه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذا هذا إذ متعلق بما قبله، يعني إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن الله بما يعملون محيط. متى ذلك؟ في يوم غدوت فيه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لاحظ الآية متصلة بما قبلها تماما الاتصال عليك. تفضل. هناك دابة تقطع الطريق على الناس ليفيرينوا وعجيب، طبعا هي دابة لها أحكام الدابة من دعاء غير ذلك، لكن لا نستطيع أن نعمم الحكم، يعني من أحكام الدابة أنك مبارك، الله يبارك إن شاء الله. فمن أحكام الدابة أنك إذا كنت راكبا على بغل أو حمار أو ناقة ولعنتها يجب عليك أن تتركها وتسرحها وتتركها. هل نلحق الدابة بهذا الحكم تاع اليوم؟ يعني مثلا واحد غضبه لعن السيارة، هل يلحقه هذا الحكم؟ مشكلة كبيرة، خليها أخرى. المهم يقول الله تعالى إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، متى؟ إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قلنا إذ بمعنى وقت، ومعنى غدوت من الغدات وهو الذهاب في الصباح. إنسان عندما يخرج في الصباح يقول غدا غدوت إلى العمل مثلا، فيعني ذهبت في الصباح، ويقابل الغدات الرواح، يقابل الغدات الرواح يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال. ومنه تسمية صلاة الفجر صلاة الغدات، الغدات أول النهار. وإذ غدوت أي خرجت في الصباح من أهلك، من بيت أهلك، خرجت في الصباح من بيت أهلك. قال جمهور أهل العلم كان عند يومئذ في بيت عائشة، خرج في الصباح إلى أين؟ ليبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وسنعلم معنى تبوئ بعد بيان صور هذا التبوئ. هذه الحادثة هذه ما هي؟ هي غزوة أحد على قول جمهور أهل العلم، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول كذلك الحسن البصري وقتادة وغيرهم من أئمة التفسير. قالوا هذه الغزوة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، هي غزوة أحد. هذا قول جمهور أهل العلم، وأثر عن الحسن البصري ومجاهد، الحسن البصري عنده قولان ومجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، أنها غزوة الخندق يوم الأحزاب. قال ابن كثير عن هذا القول وهو قول ضعيف لا يعول عليه، يعني هذا قول ضعيف أنها غزوة الخندق، بل هي غزوة أحد المعروفة. والدليل على ذلك قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، وسنعلم في من نزلت هذه، نزلت في غزوة أحد. إذن قوله تعالى غدوت من أهلك إلى أين؟ تبوئ المؤمنين، سنعلم ماذا تبوئ، يعني تضع المؤمنين في مكان من التبوئ سنأتي عليه. هذه قلنا غزوة أحد، كان المشركون بعد هزيمتهم يوم بدر قبل سنة، حزن المشركون وبلغ الحزن منهم مبلغه، فذهب أبناء المقتولين، أبناء المقتولين ذهبوا إلى أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي أسلم بعده، ذهبوا إليه وكان قد نجا بالقافلة كما تعلمون، فقالوا هل جعلت مال هذه القافلة في سبيل ثأرنا، يعني نريد أن نثأر من ذوين من ذوينا، فقالوا اجعل هذا المال كله، هذه القافلة لا تبع منها شيئا إلا وجعلته لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا اجتمع حولهم الأعراب والأحابيش، والأحابيش معناها غير أهل قريش، اجتمعوا إليهم ليغزوا المسلمين وهم في المدينة. وكان ذهاب المشركين ذهبوا في يوم الأربعاء، في اليوم الثالث عشر من شوال في السنة الثالثة من الهجرة، يعني السنة الثالثة من الهجرة 13 من شوال كان يوم أربعاء، فذهبوا إلى المدينة واقتربوا من أحد. طبعا ما لم يقتربوا من المدينة، بل ذهبوا إلى أحد عند شفير الوادي في حافة الوادي، ونزلوا هنالك. هنالك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته سمع بهذا القدوم، سمع بقدوم قريش ومن نواهم، سمع بمقدمهم. أتعلمون ما الذي جرى؟ رأى في المنام رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا، وسيأتي بيان هذه الأحاديث، رأينا نأتي على ذكر المجمل. رأى رؤيا، رأى أنه مد يده في درع حصينة، درع هو ما يلبسه المسلم، ما يلبسه المقاتل من شيء يضعه، مثل مثلا هذا التي يضعونها اليوم لتقيهم الرصاص، كان هنا قديما يضعون أشياء لتقيهم ضربات السيف والنبال وغير ذلك، الدرع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يضع يده في درع حصينة، درع قوية جدا، ورأى أنه ذبح له بقر، كان عنده بقر في المنام وذبح، ورأى سيفه وهو ذو الفقار كما سيأتي بيانه، عنده النبي صلى الله عليه وسلم سيف اسمه ذو الفقار، رأى سيفه أنه أصيب بثلمة، ثلمة أي انكسر حده، الحد السيف يسمى ضبة أو ذبابة السيف، كسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف أمر عجيب فتأوله بعد حين، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بمقدمهم ورأى هذه الرؤية. وما يبين هذه الرؤية أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن هذه الرؤية، قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. النبي صلى الله عليه وسلم قصرهم هذا بعد حدوث الحادثة. رأيت في المنام أني أهاجر إلى من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي ذهب بالي الوهل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو البحرين. اليمامة اليوم هي الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية اليمامة، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو البحرين، وهي هاجر، قبيلة هاجر من البحرين. فإذا هي المدينة يثرب، فإذا هي المدينة يثرب، أوحى الله تعالى إليه أن يذهب إلى المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي أنني هززت سيفا فانقطع صدره، أي انكسر صدره، أي أوله وهو حده، كان هذا هز سيفه فانكسر، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح بعد ذلك. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، يعني بقر شيء طيب، عندما تشوفه في المنام شيء طيب، وسيأتي بيان ما لماذا شبه الصحابة في الرؤية بالبقر. ورأيت بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري. هناك حديث آخر قريبا منه في البخاري عن أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هاجر، يعني قبيلة من قبائل البحرين، فإذا هي مدينة. ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني هذا الحديث إمام أحمد أكثر تفصيلا من حديث مسلم البخاري، قال ابن عباس: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار. شو معنى تتنفل؟ أي أخذه في الأنفال في الغنائم، يعني هذا السيف ذو الفقار أخذه في قتال، أخذه من الغنيمة، يعني هو كما قلنا احنا صح له في الغنيمة، أخذ سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهذا يدل على أن هذه الحادثة هي أحد. استنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا ابن عباس يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في سيفي ذي الفقار فلن، فل يعني كسر، كما قول النبي رضي الله عنه: وليس ولا عيب فيهم غير أن فلولهم بهن، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكسائد. يعني هذا مدح بما يشبه، مدح بما يشبه الذم، تقول ذم وحقيقة مدح. قال لك: هؤلاء القوم الذي يثني عليهم النابغة الدبياني، قال لا عيب فيه، ذمش عيب، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، يعني العيب تحم أن السيوف تحم كسرة من كثرة القتال. هذا مدح ولا ذم؟ هذا مدح يكثر من القتال. قال لا عيب فيهم، هذا مدح يشبه الذم. أحيانا هناك ذم لا تفهمه إن كان مدحا أو ذما، قول ذلك الخياط واسمه عمر، وكان أعور، يعني أحول، يرى الشيء ليس على حقيقته، يرى الشيء ممنه أعور. فهذا الخياط جاء إليه رجل فقال له: خط لي قباء، قباء يعني عباءة، خط لي قباء. فقال: والله لا أخطن لك قباء لا تعلم، لا تعلم إذا كان قباء أو غير قباء، يعني نخيط لك حاجة تحير فيها، فرجع إلى قباء ونشي قباء. بارك الله فيك. فخاط له قباء يشبه الغباء، ففي الحقيقة لما شافوا هذا قالوا: وشنو هذا؟ حار قباء، لا حار قباء ولا مش قباء. قالوا: ألم أقل لك إنني سأخيط لك شيئا لا تعلم إذا كان قباء أو غير قباء؟ قال: إذا كان شاعر هذا اللي راح عندي. قالوا: إذن فوالله لا أقولن فيك بيتا من الشعر لا تعلم إذا كان مدحا أو هجاء. حير إذا مدح ولا هجاء. قال: قل. قال: خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. دكتور بشو يدعي له بشو الله بالخير، ليت عينيه سواء، فيه عنده عين صحيحة وفيه عنده عين عايبة، فالآن ليت عينيه سواء، يعني ليت العين الفاسدة مثل الصحيحة، وليت الصحيحة مثل العايبة، فأنت تحتار هذا معناها فلن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في سيفي ذي الفقار فلن فأولته فلن يكون فيكم. كاين كسر رح يحدث فيكم معاشر الصحابة. قال ورأيت أني مردف كبشا. شف روحي ركب فوق كبش. قال رأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة. كبش تاع كفار. كبش الكتيبة. ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في درع حصينة يعني المدينة. والفل هذا في السيف سيأتي بيانه هو حمزة. قتل حمزة فأحدث ثلما كبيرا في المسلمين. أما البقر قال ورأيت بقرا تذبح والله والبقر والله خير. فكان الذي كان من قتل المؤمنين يوم أحد. لاحظ هذه الأحاديث كلها أجمعت على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تذبح فأولها بشكون بالصحابة. ورأى ثلما في سيفه في حد سيفه سيأتي بيانه أنه حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدرع الحصينة أنها المدينة. فالذي يدل على أن تلكم الكسر في ضبة السيف هو حمزة ما رواه البيهقي. قال رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا وكأن ضبة سيفي انكسرت. فأولت أنني أقتل كبش القوم رئيس القوم وأولت كسر ضبة سيفي بقتل رجل من عترتي. شو هو؟ حمزة رضي الله تعالى عنه. إذن فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نزلوا يوم الأربعاء يعني حمل هما كبيرا لأنهم كان المشركون في 3000 رجل ومنهم 200 فارس. حاجة عظيمة أن الإنسان تقاومه بمئتين فارس و3000 رجل. فنزلوا هنالك ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بقرب منهم. المهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا القرار شاف هذه الرؤية شاور الصحابة رضي الله تعالى قال إن رأيتم أننا أقمنا بالمدينة أقمنا فإن دخلوا علينا قاتلناه يعني ما يقدروش وإن أقاموا حيث قاموا أقاموا في شر مقام. يعني إذا ظلوا هم في مكانهم هنا على شفير وادي أحد أما حين يقعدوا ثم في شر مقام الشمس تحرر يعني وكذا إن دخلوا علينا حصن المدينة فنقاتلهم. قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال الصحابة يا رسول الله فعجب الصحابة والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية يعني لو كنا في الجاهلية ما دخل علينا حتى واحد المدينة. قال فكيف يدخل علينا ونحن في الإسلام يعني في الجاهلية ما دخلوش عنا فكيف يدخلون علينا ونحن في الإسلام. فقال شأنكم إذن شوف شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم إذن. فقال الراوي فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. اللأمة هي الدرع التي حدثتكم عنها قبل. لبس لأمته ووضعها. فقالت الأنصار فيما بينهم لعلنا استدركنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الخروج ونحن أردنا الخروج لعلنا تقدمنا بين يديه. فذهبوا إليه فقالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم شأنك إذا أنت فعل ما تريد. وفي رواية قالوا يا رسول الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك. شوف أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني استكرهناك على شيء ولم يكن لنا ذلك. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يضع لأمته إذا لبسه. هذه من خصائص الأنبياء أن النبي إذا لبس لباس الحرب خلاص ما يحقوش مو مثلنا. إذا مثلا تعولت على الحرب ولبس ثم ترى المصلحة أنه لا يجوز لك الرجوع خليها مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الدرع ما كان ينبغي لنبي أن يضع لأمته حتى يقاتل. الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شحال قلنا كفار 3200 فارس. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه وليس معه فارس واحد. خرجوا في 1000 حتى إذا كانوا بالشوط هذا مكان قرب المدينة عيش في المدينة بين أحد والمدينة. حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافق. انخذل رجع بثلث الجيش. بثلث الجيش يعني شحال ظلوا شيء 650 واحد أو 700، يعني العرب تجبر الكسر، 650 أو 700 صحابي ضلوا. انخذل عبد الله بن أبي بن سلول عن الجيش وأخذ ثلثه وقال مقالتهم المشهورة المذكورة ستأتي بعد حين في سورة آل عمران: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا نحن نعلم أنه لن يكون قتال، يا تعالى بنا نرجع. وفي الحقيقة عبد الله بن أبي بن سلول من خذل عن الجيش هكذا، بل لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين كان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعود، قالوا يعني أنا معك ما تخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع على الصحابة ولم يسمع له، فقال: لقد أطاعهم وعصاني، فوالله لأرجعن بمن معي. فرجع وقال قولتهم لما سألوه بعض الصحابة: أين ذاهب؟ قال: والله لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولو شاء الله ما قتلنا ها هنا، يعني لو شاء الله ما قتلنا ها هنا. إذا قالوا ما قالتهم سيأتي بيانها في الآية التي ستأتي إن شاء الله. المهم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعب أحد، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مضى، وكان يوم جمعة، ثاني يوم جمعة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، يعني أحد مره، وجعل ظهره إلى أحد وعسكره إلى جبل أحد، وقال لأصحابه: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال، إياكم أن يهاجم أحد حتى آمره بالقتال. وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال. أتعلمون ماذا فعل؟ لبس درعين، لبس درعين اثنين، يعني أضاف درع على درع آخر، لأنه يعلم أنه مستهدف من قبل جميع أهل الكفر. فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 700 من أصحابه، وأمر على الرماة، جعل على ظهر الجبل رماة يرمون بالرماح، جعل على قائمتهم ورأسهم جعله عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن جبير جعله على رأس الرماة، وكانوا 50 رامي، كانوا 50 رامي، 50 واحد فوق و 150 تحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انضحوا الخيل عنا. تعرفوا أن الخيل لا تخاف شيئا كما تخاف النبال، الخيل غير تشوف أسهم النبال تركض وترمي صاحبها. قال: انضحوا عنا الخيل، انضحوا عنا الخيل، يعني إذا رأيتم المشركين هاجمين بالفرسان أضربوهم بالنبال فإن الخيل سترجع، انضحوا عنا بالخيل ولا نؤتين من قبلكم، أي إياكم يجونا من جهتكم، يعني أنتم نحن ظهورا. فقال: الزموا مكانكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، اقعدوا في مكانكم 50 رمى، ولو تشوفوا الطير يعني النسور والعقبان تأتي وتتخطفوا. شوف كان نهي أبلغ من هذا ما في. قال: لا تبرحوا مكانكم. وفي رواية قال رواية الإمام أحمد قال: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. وأعطى اللواء يعني الراية يومئذ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن شوف، حط الرماة على الجبل ووضع الجيش ظهر أحد، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وجعل الرماة عبد الله بن جبير، وأجاز يومئذ بعض الغلمان. تعرف أنه جاله رافع بن خديج وصمرة بن جندب، جاءوا له وكانوا ابناء 15 سنة، جاءوا له جوج درال 15 سنة، فردهما. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، إن رافع بن خديج رام يرمي، يعني ما شاء الله عنده رمي سديد. فأجازه. ثم جاء قوم آخرون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أجزت رافعا، وإن سمرة لا يصرع رافعا، يعني سمرة بن جندب يغلب رافع بن خديج. شوف تنافس الصبيان ذات الزمان على قتال أهل الكفران. المهم أجاز رافعا ورد، وسمر بن جندب ورد زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وزيد وأسامة بن زيد، هؤلاء ردهم كلهم لأنهم لم يبلغوا بعد سن وجوب القتال. المهم المشركون فرع صوروا منيح المسألة، هاو جبل أحد، المسلمون أعطوا ظهرهم جبل أحد وعلى الجبل الرماة، الآن الكفار كانوا مقابلين للمسلمين، وعلى الميمنة خالد بن الوليد وكان يومئذ كافرا، وعلى الميسرة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، عكرمة معن أبي جهل، عكرمة بن أبي سفيان أسلم بعد إذن. المهم تصور يعني كيف يعني عقلية النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، يعني هو مقابل الجيش والميمنة تكفر من هون وميسرة من هنا. لو هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكامل جيشه لا هجم عليه شكون أصحاب الميمنة والميسرة، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل الرماة يعني يحموا ظهورا، ما يقدروش هذوك الميمنة والميسرة من المشركين لا يستطيعون أن يتبعوا المؤمنين. يعني خطة عجيبة فتح الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فهؤلاء الصحابة اللي ردهم صغار لم يجزهم إلا يوم الخندق، عبد الله بن عمر قالهم يوم الخندق في مسألة أخرى. هذا كله نذكره لماذا؟ في بيان معنى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، مقاعد للقتال. يعني تذكر لما تصل شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. والتبوئ طبعا تتمة قصة غزوة أحد ستأتي مع السورة، سورة آل عمران ستأتي في بيان تفاصيل غزوة أحد، وغزوة بدر سيأتي تفاصيله إن شاء الله بعد 15 سنة في سورة الأنفال. تبوئ المؤمنين، كلمة تبوئ أي تتخذ لهم مكانا، مأخوذ من التبوئ. إيش معنى التبوئ؟ هو اتخاذ المنزل، تنزل في شيء. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ منزلا في النار. من الذي يتخذ منزل؟ بنفسه. لما تروح مثلا في مصيف خيم صيفي تتخذ منزل، تتخذ منزل يعني تتخذ يعني خيمة، منزل يعني هذاك راح تقيم تطول. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرهب من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بقوله فليتبوأ، أي راح يتخذ منزل يقيم طويلا في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذا ايش معناته؟ التبوأ هو اتخاذ المنزل، ومنه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى الآية تبوئ المؤمنين أي تتخذ لهم أماكن، تتخذ لهم أماكن. هل هم في غزوة أحد في هذه المنطقة هذه اللي تشوفوها الآن؟ تشوفوها إن شاء الله. إيه؟ هذه المنطقة هل اتخذوا مواقف ولا مقاعد ولا مواقف؟ هل قعدوا يعني مقاعد عشان بكرة حافلة؟ هل اتخذوا مقاعد ولا مواقف؟ اتخذوا مواقف يعني يقفون. فلماذا عبر القرآن عن المواقف بالمقاعد؟ قال القرطبي رحمه الله كناية عن ثبوتهم في ذلك المكان، لا يبرحونه إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطبنا الطير. مقاعد، كأنهم قاعدوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وسيأتي بيان سبب انهزامهم، أمر يعني غريب تسمعونه إن شاء الله في تفسير قوله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هنالك نرى تفسير هذه الآية وتدركون أن هذا انهزامهم الأول، يعني غزوة أحد لم ينهزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل انهزام كان في أول المعركة، آخر المعركة انتصر. سيأتي بيانه. بزاف ناس يتبعون ما بيش الناس تستدل بمسند الإمام أحمد صحيح البخاري صحيح مسلم، هو يجي بقول حدثتنا الرسالة لا إله إلا محمد رسول الله. دخلنا احنا في الأفلام هذه الإنسان ليس بها، بل شوهت كثيرا من الصور المشرقة في تاريخنا. تعرفوا أن صور هذا الفيلم كثيرا من الأشياء في مظهر الذل مع الكافرين والمشركين، كأنه يعني دين تحرير العبيد، لا يصور تلك العزة في الدين. حتى مثلا تجد ذلك الممثل يقول عندما يخاطب أحد المتمثلين هذو يقول له أنتم تقولون إن الله في كل مكان في سبحان الله، كأن الإنسان لما يسمع الفيلم وش يقول؟ هذا مسلم عند المسلمين، أنتم تقولون إن الله في كل مكان في القمر هنا. هذا أمر، هذا دسيسة حطوها داخل، يعني دسيسة رموها اللي يسمع الإنسان أول مرة يقول بلي صح المسلمين يقولوا بأن الله في كل مكان، لا يعني دسائس يضعونها في أفلام ويرفع عنها الصغار. خلي من الأغاني والفجور اللي في هذه إنسان لا يستدل، يرجع لكتب السنة الصحيحة. كانت الهزيمة في أول المعركة، بعدين سيأتي الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني استجابوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحقوا بهم، لكنهم فروا والفرار هزيمة بحقيقة، فروا الكفار. سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم سبب انهزامهم الأول هذا سيأتي بيانه في محله. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك، تصوروا كيف قرأ الآية خير، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، سميع لما يقولونه، عليم بما يضمرونه، سميع لما يقولونه ويعلم ما يضمرونه في أنفسهم. وش هو؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. عليم بما أضمرتموه. هم الطائفتان منكم أي من المسلمين أن تفشل. الفشل في الرأي هو العجز، وفي الجسم هو التعب. الفشل في الرأي شو؟ هو التعب. الفشل في الرأي شو؟ يقول فلان فاشل الرأي، أي عاجز ما يقدرش يعطيك رأي. وفي البدن الفشل في البدن هو التعب والإعياء. أما في الحرب فهو الجبن. الفشل في الحرب هو الجبن. إيش الجبن المأكول؟ لا ثاني تروح تقول والله فشل الجبن، سبحان الله، أي ما لا حرم عندنا علينا الجبن، أخي تجيب الفشل. لا، الفشل هو الجبن ضد الشجاعة في الحرب. الله عز وجل والله سميع عليم، سميع بما يقوله هؤلاء وهؤلاء، عليم بما يضمرونه. متى؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول والله وليهما. تبدأ الحديث، أعيده، نزلت هذه الآية فينا بني سلمة وبني حارثة. هذا ذم ولا مش ذم؟ ذم، نزلت فينا. لكن شو يقول؟ وما أحب، ما أحب أنها لم تنزل. ما يعني بلك أدخل بالماء ما أحبش كي نزلت. وما أحب أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. شرح هذا الحديث كما يقول الحافظ هجر وغيره من أهل العلم، نزلت فينا هذه الآية أي في قومنا بني سلمة من الخزرج، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، نزلت في طائفتين منكم. لماذا؟ لماذا همت هاتان الطائفتان بالفشل؟ لماذا؟ لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، أمر عظيم، فتنة عظيمة، أنك تارك تقابل 3000 بينهم 200 فارس، وبعد ذلك تلتفت ترى ثلث الجيش راجعا. هذا مصيبة كبيرة. إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا. لكن أول هذه الآية ظاهره الذم، لكن آخره مدح. والله وليهما، وليهما ناصرهما، الله يدفع عنهما هذا الجبن. بمجرد ألقي فيهم هذا الفشل أذهبه الله عز وجل، ما بقاش في القلب. هذا مهم، لم يبقى هذا الجبن وهذا الفشل في القلب، أذهبه الله عز وجل. الله والله وليهما. لذلك قال جابر بن عبد الله وما أحب أنها لم تنزل. صح. إذا فهمنا شو هذا؟ إذ هم الطائفتان منكم أي من المسلمين، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، أن تفشل، خافت شوي، والله وليهما، أذهب عنهم الخوف، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقامت المعركة على أشدها، قامت المعركة على أشدها، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى وتحققت رؤياه على ما رأى. الرؤيا هذه شافها بأتم تفاصيلها، حيث ذبح ذبح البقر، هم قتل الصحابة رضي الله تعالى، 4 من المهاجرين ماتوا، و70 من الأنصار، 4 من المهاجرين و70 من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالبقر؟ لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، تعرفوا علاش نذكر هذا؟ لأن هناك تفسير للأحلام مكاش منه، لا هذا تفسير ابن سيرين الذي انتشر، في الحقيقة ناس جمعوه من هنا وهناك ووضعوه فيه الغث وفيه السمين، لكن الإنسان ما يبنيش حياته على رؤيا حلم، أضغط أحلام، وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. لكن هذه الرؤيا بعض الناس يجعل لك ضوابط رؤيا، يقول لك شوف إذا تقاربت الكلمات في الخط فأولها بها. مثلا البقر، لماذا أولها النبي صلى الله عليه وسلم بالأصحاب؟ قال لأنها النفر، بقر نفر، ونحن من هذا التأويل نافر، هذا تأويل ضعيف. يقول ابن القيم شو الفرق بين هذا، شوف التأويل تاع ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وجه التشبيه، وجه الشبه بين البقر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأرض لا تعمر ولا تفلح إلا بالبقر، إلا بالبقر، قديم هذا بالثيران ثور من البقر، إلا بالبقر. هو اللي يفلح الأرض هو اللي يعمرها. فهم عمارة الأرض، فهم عمارة الأرض، وبها صلاح العالم، وبها صلاح العالم وبقاء معيشتهم وقوامهم. يبقى المعاش بشكل بالبقر، هم الذين سبب الحرب. تعرفوا أن أهل المدينة كانوا أصحاب حرب. وهكذا المؤمنون بهم إصلاح الأرض وأهلها، بهم يصلح الأرض وأهلها، وهم زينتها وأنفع أهل الأرض للناس. المؤمنون هم أنفع أهل الأرض للخلق، كما أن البقر أنفع الدواب للأرض. شوف التشبيه ما أجمله، أنفع الدواب للأرض هم البقر، وأنفع الناس للخلق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. ومن وجه آخر، شوف يقول هناك وجه آخر، أن البقرة تثير الأرض، تثير الأرض، ما تثير الأرض تقلبها وتهيئها لقبول البذر، صح؟ شكون هي الأرض باش تقبل البذر؟ هم البقر. وهكذا أهل العلم والإيمان، أهل العلم والإيمان قال يثيرون القلوب، يحركونها ويهيئونها لقبول بذر الهدى ونباته وكماله. شو تنتفي منه؟ مش الفرق بين هذا بقر نفر، ايش هذا بقر نفر؟ لا إله إلا الله. المهم هذا تفسير تأويل الرؤيا على البقر. وحدث سلم كبير في صفوف المسلمين حيث قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. تشبيه حمزة بثلمة في السيف تشبيه من أعظم التشابيه، لأن أعظم شيء في السيف شو هو؟ الحد نتاعه، هو الذي يبطل. كذلك حمزة هو كان البتار لهؤلاء الكفار. أما كبش الكتيبة، من هو؟ يذكر من عليه في الخطبة، أبي ابن خلف. سيأتي تفاصيل أخرى في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أصيب وكيف وقع في الحفرة وكيف ألقى الشيطان على لسان بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ثم يعني حدث أمر عظيم، زوف زلزال كبير. المهم كبش الكتيبة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هو أبي بن خلف الجماحي. هذا أبي بن خلف تعرف أنه أسر يوم بدر، يوم بدر أسر، وكان عمر بن الخطاب يريد قتل أسار بدر، قتلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نقبل منهم الفدية ويرجعون إلى أقوامهم. يوم ذهب أبي بن خلف أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد إن لي فرسا أعلفها فرق ذرة كل يوم، فرق عبك فرق حاجة كبيرة، فرق يعني تقدر تقول أكثر من الوسق، فرق إني أطعمها فرق ذرة كل يوم. كل يوم أنا أعطيها الذرة، يعطيها حاجة منيحة، مو يعني العالف العادي، ذرة لأقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله تعالى. فجاءت المعركة، جاءت المعركة. فلما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف على فرسه تلك، وكان تنضف الذرة، جاء على فرسه تلك وجاء يركض حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترض الصحابة المسلمون، اعترضوا طريقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، افسحوا له الطريق، استفسحوا له. فاستفسحوا له الطريق فأقبل عليه، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم رمحا وضربه بها فأصابته في عنقه خدشا صغيرا، خدش يعني جرح صغير. ما تقولوا أبي بن خلف كان فشش؟ لا، كان شجاع مغوار في بين الكفار، لكن هذا الخدش الصغير أفزع. وذهب فزعا إلى قومه ثقيلا ويصرخ لقد قتلني محمد، لقد قتلني محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ما بك من شيء إلا خدش صغير؟ قال ألم يقل أنا أقتلك إن شاء الله؟ فوالله لو بصق علي لقتلني. يعلم وجحدوا بها وسيطرتها بسهم، لو كان بصق علي يقتلني. قالوا هذا حتقتلني. وكما كان عندما رجع المشركون وهم في طريقهم إلى مكة، وصلوا مكان يدعى سارف، يبعد 4 أميال من مكة، هنالك مات بجرحه ذاك، بجرحه ذاك. فمن قتل كبش الكتيبة؟ فمن هو كبش الكتيبة؟ هو أبي بن خلف دون ريبة. المهم قال تعالى وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلمهم الله عز وجل هنا التوكل، لكن التعليم لابد أن يكون حكيما جدا، لابد أن يكون حكيما. أمرهم بالتوكل على الله فليتوكل المؤمنون، لكن سيعطيهم شيئا يذكرهم بهذا التوكل. التوكل في اللغة العربية هو إظهار العجز والاعتماد على الغير، إظهار العجز والاعتماد على الغير، هذا هو معنى التوكل في اللغة. أما في اصطلاح الشرعي فيقول الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قالوا إن التوكل علم القلب وعمل القلب في الوقت نفسه، علم القلب وعمل القلب في الوقت نفسه. كيف يعلم؟ قال: هو معرفة كفاية الله للعبد، أن يعلم القلب أن الله يكفيه، يكفيه دون الناس كلهم، دون الخلق. هذا العلم في القلب هو عمل في الوقت نفسه، أن تعلم أن الله كافيك حسبك. قال: وأجمع العلماء، يقول ابن القيم هذا الكلام في مدارج السالكين مجلد فارس 112، وأجمع أهل العلم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، لا ينافي القيام بالأسباب. هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ولبس درعين، درعين. قال ابن القيم: والله هذا الكلام طيب، والتوكل نصف الدين. توكل نصف الدين، لماذا؟ لأنه نحن نعيش مع ناس عنده غير زواج نصف الدين، فانظر معك وشو نصف الدين يطلق الزواج يا أخي، كان حاجة أخرى. التوكل كذلك نصف الدين، ها الزواج نصف الدين صح حق هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التوكل كذلك نصف الدين. يقول كيف؟ والنصف الثاني الإنابة وهي العبادة، إنابة وهي العبادة، فإن الدين استعانة وعبادة. التوكل شو؟ استعانة. والنصف الثاني إنابة وهو العبادة. يقول الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، هذان هما الدين كله، عبادة الإطلاق والتوكل على الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله أركان التوكل، فمن أعظم أركان هذا التوكل هو معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى بأسمائه وبصفاته وبأفعاله وبخلقه، كل شيء تعلم تعرف الله عز وجل. فإن الله عز وجل تعرف على عباده في كتابه، دائما تجدون الآيات: والله سميع عليم، والله بما تعملون بصير. دائما هذا يريد الله عز وجل منا أن نعلمه. قال: يستحيل أن يتوكل على الله من يجهل قدرته، من يجهل قدرته يستحيل أن يتوكل على الله، ويستحيل أن يتوكل على الله من يجهل علمه بكل شيء. بعض الفلاسفة المعتزلة يقولون إن الله يجهل بعض الجزئيات، لا يعلم جزئيات الأمور، يعني باللي يدك هذا رأوهنا، الله لا يعتني بهذا. لا سبحان الله، مع أن الله عز وجل قال: وما تسقط من ورقة ولا رطب ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الورقة اللي في الأمازون، في صحراء، في غابة الأمازون، أنت ما تشوفها جميع، يعلم الله متى تقع وكيف تقع وبإذنه تقع. إنسان كي يعلم قدرة الله عز وجل وعلمه الواسع، إنسان يتوكل، يتوكل عليه. كما أنت مثلا دير وكالة اليوم، حتى دير وكالة لمن؟ لمن اشترى، لمن فيه قدرة على أنه يقوم بهذا الفعل، ولمن يعلم يكون عالم. ثالثا ثقة، لازم تدير ثقة، تعطي له وكالة. كذلك الله عز وجل أعلم، الله أعلم، والله على كل شيء قدير. وكذلك الركن الثاني هو الطمأنينة إلى الله والثقة به. شوف، الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته لازم تعلم، ثانيا الثقة به سبحانه وتعالى وعدم دخول أي ريب فيه. أرأيت لو قال إنسان هناك عميد أو قائد أركان هو اللي راح يقوم بهذا العمل، ما تخافش، إيش ترطب، إيش ترطب، بارك الله جنرال، خلاص هو اللي راح يقوم لك على هذا الأمر، حوس أنا خدمة، خلاص أنا وصلت الجنرال ساشرس كيش دير، خلاص تروح للدار طول الوقت، خلاص خلاص راح. صور رب الأرض والسماء هو اللي يعتني بعملك هذا، رب الأرض فوق كل شيء. ذلك الإنسان لابد أن يثق بالله، يتخذ الأسباب ويعرف الله عز وجل حق المعرفة ويثق فيه حق الثقة. الله عز وجل أرحم بك من أمك. والركن الأخير وهو رشوخ القلب، قال في مقام التوكل، رشوخ يعني الثبوت، ما تهتزش. قال: أرأيت لو أن عدوا طاردك ثم لجأت إلى حصن، رحت من حصن تدخل، وجاء رب الحصن، رب صاحب الحصن هذا، وأغلق الباب وقالت: إنك عندي، وهم يمسك، يبقى جزعك وفزعك ليس له معنى، ولا لا، مش ما تخاف، خلاص غلق الباب. قال: كذلك الله عز وجل خلاص إذا التجأت إليه خلك لا يضرك شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه. وبعد ليسرى تحرق الدنيا، تفيض البحار، تطير الجبال، تحبط السماء. رب سبحانه أراد ذلك لحكمة بالغة. هذا من كذلك يقول ابن القيم، يقول المؤمن مع الله عز وجل يشبه حاله حال الطفل الرضيع. الطفل الرضيع لا يعلم إلا لا يعرف إلا ثدي أمه، ولا يفارقه، لا يعرف إلا ثدي أمه. هذا هو الشعر. هل يلتفت الرضيع إلى شيء آخر؟ أبدا، لا يلتفت إلا إلى ثدي أمه. كذلك العبد المؤمن لا يعرف إلا الله عز وجل، غير ربي سبحانه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، حطها في كما يقولون السانكة بفسر شيء، امشي والله، دعها سماوية تجري على قدري، ولا تعكر صفوها بشيء من الكدر، خليها سماوية. أي أمر عندك اليوم مشكلة، أي شيء توكل على الله. دير أسباب مفهومة، لكن تدير الأسباب الشرعية، هنا تنتهي الأسباب، قاتلنا الأمر في يد رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال في آية أخرى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإن الذي لا يتوكل فيه خدش في الإيمان. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال عن أوليائه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال الله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال عن الأنبياء ورسله وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن القيم والقرآن مملوء بذلك. قال ابن عباس صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم يوم ألقي في النار فأنجاه الله، وكلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم غزوة أحد فأنجاه الله عز وجل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي سنن الترمذي من حديث ابن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا جائع وتروح بطانا. المهم هذا أمر من الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لكن لابد من شيء يدفع، لابد من شيء يحفز، لابد من شيء يذكرنا بحق التوكل. قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني قارنوا بين حالكم الآن وحالكم ببدر، قارنوا شكون أكثر الآن، أنتم أكثر قوة وأكثر عدة من أيام بدر، ومع ذلك نصركم الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذه الآية إن شاء الله نرجعها لاحقا يوم الاثنين بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر و نشوف كل شيء عنده علاقة بالله. هذا الحديث من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر الله ذنوبه 80 سنة، هذا الحديث لا صح، لا صح، ما تشهر هناك حديث بعد الله، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو عليك بها 10. إذا أمر هذا 80 سنة هذا مخالف لهذا الحديث. المهم هذا حديث كشف، هل صلاة التسبيح تصلى في البيت أو في المسجد وكيف؟ مسألة كيف هذه الأيام إن شاء الله نعلم ورقة في صفة صلاة التسبيح ترى إن شاء الله. أما هي تصلى في البيت أفضل صلاة العبد في بيته ما عدا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته أفضل من يصلي في المسجد النبوي. العبد إذا صلى لو خيرت بين صلاة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيتك صلي في بيتك أفضل، النافلة أما الفريضة ففي المسجد. كيف يعلم المسلم يعني كيف يميز الرؤية من الحلم وما هي علامات الرؤية؟ أنا لست من مفسر الأحلام أخي، لكن أنا أنصحك أن لا تبني حياتك على رؤية، إياك تبنيش حياتك على الرؤى، إنما هي إما مبشرات، هذه تشوف حاجة ما شاء الله، تشوف راح مثلا تأذن، تشوف راح في المسجد، هي مبشرات الحمد لله، تشوف راح مثلا مسك حديقة قيد، هذا في يدك سلاسل، هذا قيد يعني ثبات على الدين، كيف تشرب نفسك تشرب لبن،
هذا الفطرة عند الله تعالى الفطرة. أشياء هذه تبشر بالخير. كان هناك أمور مخوفات من الشيطان، هذه تخويف من الشيطان، الرؤية تخويف من الشيطان، أو رؤية عند بشرى من الله، أو حديث نفس، أنت تحدث نهار كان عن شيء في نفسك خمم عليه تراه في الليل. لكن مع كل هذا لا تبني حياتك على الرؤى، اتخذ الأسباب الشرعية وامضي في طريق المتوكل على الله. هل تفسير القرآن الكريم هذا ثابت لا يتغير من عهد الصحابة، ويجوز تفسيره بغير ما فسروه رضوان الله؟ كيف هذا؟ كيف تفسير القرآن يمكن أن تفسره بغير تفسير الصحابة؟ لذلك القرآن يعني آية فلانية كان مقصود بها كذا، اليوم مقصود بها كذا أبدا، لكن هناك النكت البلاغية والإشارات هكذا بعض الأشياء هذه يتفطن إليها بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم، فقالوا لنكت هذا لا يعني ما فيش مخالفة لفهم الصحابة، بل هو زيادة إيضاح وتثبيت لأن القرآن في القلوب. أما أن الصحابة يقولوا شيء وأنت تقول شيء آخر فهذا خرج عن السنة كلها. أقصد بهذا السؤال الآيات التي يقال عنها آيات الإعجاز العلمي. يا أخي الإعجاز العلمي بابه ضيق جدا، الإنسان لا يخضع القرآن للنظريات العلمية، اليوم يقولوا بشيء وغدوا يرجعوا عنه، نحن نرجع. الإنسان لم ينزل القرآن في بيان هذه الأمور العلمية. أحيانا تأتي واضحة مثل تفسير قوله تعالى وَلَئِنْ خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ، هذه واضحة يعني هل يرتاب فيها واحد؟ فيها قولان؟ لا، قول واحد باينة. فالعلم أثبتها يعني وافق هو القرآن ولم يوافق القرآن. مثلا الشمس تجري لمستقر لها، خلاص نثبت هذا، لأنه بعض الأشياء يعني تعمد الناس فيها سبب الآية هكذا تعيض خطوني إيش هذا أنا يعني. حتى توسع بعضهم وصار يؤول الآيات باش تخضع مرة ونظرية داروين، نظرية داروين اللي هما يهودي على كل حال، قال بلي الإنسان أصله قرد، هو أصاب في جهة، هو أصاب في جهة لأنه هو أصله قرد لأنه يهودي. قال بلي الإنسان أصله قرد، تم راح بعض الناس للأسف الشديد راح يعبز القرآن اللي خلفه هكذا ويحب يثبتوا اللي لا حول ولا قوة. بابا يونغ وبعض الفلاسفة اللي جاءوا بعده ردوا عليه هذه النظرية، ثانيا لو غير لا الإعجاز العلمي آيات ظاهرة، ولا بد هذول الناس لما يجبلوا الإعجاز العلمي حرام عليهم يتكلموا بهذا حتى يعرضوه على أهل العلم، يعرضوه على أهل العلم كبار التفسير هكذا ويقولوا لهم لها وجه، لها وجه. هذا شاب ابتلي بالاستمناء ولم يستطع تركه رغم علمه أنه حرام للآية التي في سورة المؤمنون، وما من سبب ظن أنه صالح تركه إلا استعمله إلا الصوم لأنه يشق عليه. طبعا خلاص يعني عرفنا السبب لأنه شق عليه، هو الحل دائما يكون شق عليه، فاليوم الأول يشق عليك، الثاني يشق عليك، أما الثالث الرابع يسهل عليك، هذا يسهل عليك كثيرا. وأنصحك بأن لا تأكل الأشياء الحلوة، لا الشيء ابتعد عن هذه الأشياء الحلوة، حتى لو ما صمت كل غير الأشياء بعيدة عن الحلم، ابتعد الشاب يبتعد عن هذا إطلاقا، يعني بعد عليها دي ما بعد من المجنون. وفرق إيش هذه الحلوة هذه؟ كل شيء يشربه مر، كل شيء يكله مر، معليش مهم صيانة الدين أولى من الوقوع في مثل الأفعال القبيحة. المهم أما الصوم فعليك به وستعتاد عليه، وإن كان آثما طبعا هو آثم، قال إن كان هو آثم ناري يجب عليه الحد، إيش من حد؟ حتى حد يتوب إلى الله ويستغفر ما يجيش على هذا الكلام. رأيت بعض الناس يصلون في في المرش ما يسمى الدوش، هل تجوز صلاة فيه وهل يجب صلاة؟ عبث تكبر تجوز في المرش في الدوش يعني هكذا الأخرى يتسير هو يصلي هكذا نفسه هكذا في الشيء دواء شو هذا؟ تصور هذا يعني المكان المعد المكان المعد للاستحمام واضح انه وين يكون الماء وكذا، اما خارج المكان قاعد على الماء وين يجعلون مكان للصلاه كما قريب من الباب خارج الحمام هذا جزء صلاه فيه لا يصدق عليه الحمام، الحمام هو مكان للاستحمام وين يكون الماء، اما هذا الذي وين يجعلوا غرفه قريب من المخرج ما فيها ولا شيء بمصر فيها ليست حماما، الحمام هو مكان للتحميم. لماذا بعض العلماء يعلل يقول لك الاماكن تاع الاستحمام تكون دائما فيها أذى فيها وسخ، فالإنسان ينزه هذا الأمر عنه. كما نعلم كلنا أنا ما نعلم كلنا مسلم غيور على دينه يسعى الفضل عنه جيد. هل علم الشارع الإسلامي يعتمد على الحفظ الدرجة الأولى أو الفهم؟ وما هي الطريقة الأنجح التي تنصح بها طالب؟ أنا ننصح طالب، أنا طالب عن جزء نصح طالب روح الأولى ما ينصحه، لكن نصائح طيبة تجدها في حني طالب العلم الشيخ بكر عبد الله زين، تجدها في شو اسمه هذيك تاع الشوكاني رحمه الله رسالة العودة إلى السنة ما شاء الله ننصحه. لكن أنا أحسن شيء هذه مسألة طالب فهم وحفظ، لم يفتح الله عز وجل على عبد بالفهم والحفظ معا إلا نادرا، قليل 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 جدا، قليل ما ترى إنسان يفتح عليه الحفظ والفهم. لماذا؟ القوة اللي تبدأ بالحفظ سيستهلك فيها الفهم، يروح فيها الفهم العجيب يستهلك الحفظ. فإنسان قليل يجمع لرب سبحانه بين الحفظ والفهم، فمن تراه حافظا تجده يفهم أكثر، ومن لا تراه تراه يفهم أكثر تجده يحفظ قليل. لكن الذي يجمع بين الخصلتين فهذا من المقربين، الله عز وجل أراد به خير عظيم، فيحرص لأن جودة نعمة الفهم والحفظ ما شاء الله. وليحرص المسلم من الصغر، لأن فعفوا أن ذاكرة العبد مثل اليد، هذه مثل اليد، فأنت أول أمر تخذ ترفض 10-20 كيلو ولا 40 كيلو تغلب بس بيد واحدة، لكن بالممارسة ترفض 5 هذه 6 بعد 10 بعد 12 بعد 20 يدك هذه تولي تتأقلم مع هذا الثقل حتى تحمل ما تريد. كذلك الذاكرة ولفها اليوم تحفظ بيت من أبيات طيبة دعوة، ولفها تحفظ آيتين من القرآن حديث طيب، تحفظ كل يوم حديث واحد، ما تسيب روحك وحدك تحفظ زوج، تسيب روحك وحدك تحفظ 3، وهنا الذاكرة تاعك هنا أنعشتها قدرتها في الإنعاش، لأن الذاكرة ماتت فموتها ساعة. أما مسألة برنامج طالب العلم فإن شاء الله نحاول كيف تفضل، لأنه وضعنا احنا مرة عن طريق ما قاله أهل العلم، وضعنا طريقة فيها 7 قواعد ثم برنامج طالب العلم، إن شاء الله نحاول كيف نوصله إليك بعد أيام معدودة إن شاء الله قليلة سنكتبه. أما بفهم رسول الله يقتل أعداءه، وهذا هذا الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتل، طبعا صحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبي أو قتل نبيا، هذا الحديث صحيح، لكن أقول الآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.